بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نحن لا نزال أيها الإخوة نتكلم عن آداب الكسب، بدأنا بها واليوم نتابع في ذلك.
ثم قال رضي الله عنه: ويجتنب، أي من الصنائع، ما يضر الناس كالاحتكار، فبائع الطعام يدخره منتظرا غلاء السعر وهو ظلم عام.
سبحان الله. يا أخواننا، هناك تناسب بين ما كلفنا به من أحكام وما طولبنا به من آداب، وبين الإيمان والاعتقاد الذي في قلوبنا. ونحن أيها الإخوة لا يحق لنا أن نناقش الأحكام أو الآداب مع إنسان ليس في قلبه إيمان. إنسان ملحد، شيء طبيعي أن تكون أفكاره، أن تكون سلوكياته، أن تكون كل هذه الأشياء منسجمة مع إلحاده. أما إنسان مؤمن أن الرزاق هو الله، يسهل عليه تطبيق الأحكام ويسهل عليه التحلي بالآداب. يعني أنا الآن البضاعة في مستودعي، والآن الناس صاروا بحاجة إلى هذه البضاعة. أنا الآن عندي نظرتان: النظرة الأولى أنني أفرح بضيق الناس، أفرح بشدة الناس، وأمتنع عن البيع رجاء أن يرتفع السعر، وبالتالي أحقق من خلال أزمة الناس وضرر الناس وشدة الناس أرباحا كبيرة. وكلما اشتد الأمر على الناس أفرح، وكلما ضاقت الأمور على الناس أزداد سرورا. لماذا؟ لأنني أحقق في ذلك أرباحا. بالله عليك، هل هذه الأخلاق تتناسب مع إنسان يؤمن أن الرزاق هو الله؟ الجواب لا. طيب، بينما إنسان رأى نفس المنظر في الناس وعنده بضاعة في المستودع، ماذا فعل؟ قال: أنا اليوم سوف أفرح الناس، أنا اليوم سأدخل على قلوبهم السرور، أنا اليوم سأفرج همّا، أنا اليوم سأزيل كرب الناس. ماذا فعل؟ ذهب إلى المستودع وأمر عماله أن ينثروا هذه البضاعة كلها في السوق وبالسعر المعتاد دون أي غلاء. بالله عليك، هذا الأمر صعب؟ قال: إذا كان إنسان ما عنده إيمان طبعا صعب، أما إذا إنسان عنده إيمان بالله وتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخر هذه النصوص. هذا الإنسان يستطيع أن يفعل ذلك وهو فرح. يا أيها الإخوة، فرق كبير بين أن تفرح بمال قليل تربحه ربما لا يكون رزقا لك، انتبه يا أخي، ربما لا يكون هذا الشيء الذي ربحته رزقا لك. يعني أنت جمعت مالا وحققت ثروة، هذا المال رزقك؟ ما بنعرف، هذا ملكك لكن مو رزقك. قد يكون مو رزقك أصلا. هل إذا إنسان مات وخلف تركة كبيرة لأولاده، هل يتبين أن هذا المال رزقه؟ لا، هذا المال ملكه. وفرق بين الملك وبين الرزق: الملك ما كان في حوزتك وما كان في ملكك وأنت قادر تتصرف به، أما الرزق هو ما انتفعت به، هو ما انتفعت به. قد تملك مالا كثيرا وليس رزقا لك، ربما هذا المال يسرق، وربما يحترق، وربما يضيع، وربما يغرق، وربما تموت ويصير للورثة. إذن هذا المال ليس بالضرورة أن يكون رزقا لك. طيب أنت الآن لماذا لا تفرح بوعد الله عز وجل؟ أنك فرحت قلب مؤمن، فرحت قلب يتيم، فرحت قلب أرملة، وأرخصت الأسعار للناس، وكنت سببا لزوال همهم وتفريج كربهم، وكنت سببا لإيصال الفرح والسرور إليهم. طيب ربنا عز وجل عندما يراك تضحي بأرباح مالية لأجل الناس، وعندما تترك أرباحا يسعى إليها الناس ثقة بما عند الله عز وجل واعتمادا على قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك أنت تثق بما عند الله ولا تثق بما في صندوقك. لذلك الاحتكار أيها الإخوة لا يفعله مؤمن أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. من الجالب؟ الذي يذهب أيها الإخوة ويأتي ببضاعة للناس ليرخص الأسعار وليفرج عن الناس وليوصل الحاجات إلى الناس. أما المحتكر ماذا يفعل؟ يضيق على الناس، يجفف المادة من الأسواق ويحتفظ بما عنده في مستودعه ليه؟ حتى يحقق أرباحا. نقول له: بميزان المادة أنت عم تشتغل صح، لكن بميزان ربنا عز وجل لا. وأنت أيها المحتكر ستضر نفسك أولا، ثم أنت الآن ستحاسب على ذلك عند الله تبارك وتعالى. إياك أن تفرح بشدة تصيب المسلمين، إياك أن تفرح بهم يقع به المسلمون، إياك أن تفرح بغلاء أسعار، إياك أن تفرح بقلة بضاعة في السوق. بالعكس، افرح إذا زادت البضاعة، افرح إذا رخصت الأسعار، افرح إذا فرح الناس، افرح إذا وصل الناس إلى حاجاتهم. طيب أنا أرباحي؟ نقول: لا، رزقك ليس على هموم الناس، رزقك ليس على غلاء الأسعار، رزقك وعد من الله تبارك وتعالى.
وهو ظلم عام وصاحبه مذموم شرعا وعرفا.
تصور أخواننا أديش فرق بين إنسان ينثر ما في مستودعه في السوق ويعلم الناس بذلك، ويأتي إليك الفقير واليتيم والأرملة والمسكين وصاحب الحاجة ليشتري من عندك، فيراك تبيع بأرخص الأسعار، هذا الإنسان كم يفرح، كم يسر، كم يدعو لك بالبركة وغير ذلك. طيب حتى لو ما دعا، ربنا عز وجل كم يرضى عنك، كم يخلف عليك، كم يعوض عنك. طيب بينما أخوانا إذا إنسان يعني محتكر دخل إليه الناس بضاعة عنده، لكن ما عم ينزل السعر أبدا، وإنما عم يبيع بأعلى الأسعار، ربما كسر خاطر يتيم في دكانه، وربما بكت أرملة في دكانه، وربما رجل فقير خرج والدمع في عينه. لماذا؟ يريد أن يشتري شيئا لأولاده والمال الذي معه لا يكفي. هذا الإنسان إخوان المحتكر ماذا يقول له الناس؟ لا بارك الله لك بهذا المال. وربما دعوا عليه أن ينفق هذه الأرباح على صحته وعلى أولاده. تصوروا أخواننا هذه الأدعية التي تجري على ألسنة الفقراء. طبعا نحن لا نعذرهم بهذه الدعوات، لا يحق لنا أن ندعو على إنسان ولو كان محتكرا ولو كان ظالما بهذه الدعوات التي نتعدى فيها ما لنا عنده من حق إن كنا أصحابها.
فورد: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
نعم،
رواه الحاكم في صحيحه وابن ماجه.
سبحان الله، يعني جيب بضاعة على السوق، خلي ترخص الأسعار يا أخي، خلي الناس كلها تشتري، وخلي الناس كلها تعيش براحة. هكذا يفكر المؤمن، هكذا يفكر المؤمن.
وورد: من احتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره.
يعني هو الآن بعد 40 يوم من الاحتكار ماذا فعل؟ ندم. أم شو عميل؟ تصدق بكل هذا المال. إن ولو تصدقت لن يعوض ذلك الإثم الذي أصابك من هذا الاحتكار.
رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي، والخطيب في التاريخ من حديث أنس.
وأن النفس المريضة التي عند بعض الناس يفرح بألم الناس، يفرح بشدة الناس، يفرح أخواننا إذا بكى الناس والعياذ بالله، هذا إنسان أخواننا غير سوي. هذا إنسان يجب أن يعيد النظر في إنسانيته، يجب أن يعيد النظر في مشاعر إيمانه، في ثقته بالله عز وجل. إياك أن تفرح على آلام الناس، إياك أن تفرح على شدة الناس، وإنما افرح عندما تدخل السرور على قلب الناس. سبحان الله، دخلت إليك أرملة معها يتيم، اشتهى شيئا، سألت عن ثمنه، نعم، فوجدته غاليا، والطفل يرجوها وهي تحب أن تشتريه له، ماذا تفعل؟ تلعدش معك كذا، هاتي تفضلي. سبحان الله، فرحت وفرح ولدها، والله ينظر إليك. بالله عليك كم تكون عظيما عند الله. يا أيها الأخ الكريم، يجب عليك أن تصحح مشاعرك، يجب عليك أن تصحح توجهات قلبك، يجب عليك أن تعرف بماذا تفرح وبماذا تحزن. طيب، إذا كان إخوانا سوا إنسان شغل أعلى من هيك، أعطاها هذا الشيء صدقة وربما احتسبها من الزكاة أو لم يحتسبها من الزكاة، لكن المهم أوصل هذا الشيء إلى هذا اليتيم بين يدي أمه. يا أيها الإخوة، والله مجتمعنا الإيماني يحتاج إلى هذه القلوب، إلى هذه المعاني، إلى هذه الأخلاق، وهذا سهل علينا عندما نكون على إيمان بالله، نتعامل في ذلك مع الله عز وجل. لما أنا بعطي الفقير أيها الإخوة مالا، إياك أن تظن أنك خسرت أو ضاع مالك، لا، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. لذلك في عنا مفاهيم مادية يتكلم بها الملحدون، وعندنا مفاهيم ربانية يتكلم بها المؤمنون.
وروى أحمد والحاكم بسند جيد من حديث ابن عمر: من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وعن علي:
هل ربما كان مصليا وربما كان حاجا، لكن يا مسكين غابت عنه مشاعر الإيمان في هذا الموقف. أقول له: الرزق لن يفوتك، وما قدر لك من الرزق لن يفوتك أبدا، لذلك الاحتكار ضرره عليك مع أنك لن يفوتك من رزقك شيء.
وعن علي رضي الله عنه أنه أحرق طعام محتكر بالنار.
نعم.
وكذا في الإحياء، وفي حديث مسلم: لا محتكر إلا خاطئ.
سبحان الله.
ولابن ماجه: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قيل: ومدته 40، لما رواه ابن عساكر عن معاذ: من احتكر طعاما على أمتي 40 يوما وتصدق به لم تقبل منه.
هلا أخواننا، في عنا شيء، مسائل يضبطها الفقهاء من حيث الجواز وعدم الجواز، وهذا شيء معروف في كتب الفقه، لكن في عنا شيء يضبطه الشعور الإيماني. لذلك أنت الآن ترى عند الصالحين من سلف هذه الأمة من التدقيقات على أنفسهم في هذا الباب شيء لم يتكلم به الفقهاء. لماذا؟ لأن أولئك الفقهاء يتكلمون في الحلال والحرام تبعا للدليل، وأما الصالحون فإنهم يتكلمون تبعا لمشاعرهم الإيمانية، فهم لا يتعاملون مع الزبون في السوق، وإنما يتعاملون مع الله تبارك وتعالى. يعني الآن إنسان أتى ببضاعة ربما لا يعرف قيمتها، أتى إلى هذا المحل، عرض عليه البضاعة بكذا، قال له: أشتريها. هو الآن ما حدا جبره ولا حدا خدعه، لكن هو ما عرف قيمة الشيء بإيدي. هذا التاجر اشتراه، لو سألنا الفقهاء ماذا يقولون؟ طالما ما في تغرير، ما في خديعة، ما في غش، إذن جائز والطرفين رضيانين. لكن لو سألنا الصالحين لحدثونا بكلام آخر، هل تقبل هذا لنفسك؟ لا. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت الآن أين النصيحة للمؤمنين؟ أين الحرص على أخيك؟ لذلك سبحان الله، حتى لو هو الآن أراد أن يبيعها بالقليل لا يشتريها منه إلا بثمن المثل. سبحان الله، هذا من ثمرات المشاعر الإيمانية، لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. الزبون يدخل إلى المحل والتاجر في المحل. التاجر إخواننا إما أن يتعلق بالزبون وأن يعلم أن الرزق هو الزبون وفاتتنا الرزقة وراحت علينا الرزقة، وإما أن يتعامل مع الله. لذلك ينصح الزبون وبيتساهل مع الزبون، وربما إخواننا يحط عنه وربما كذا، ليه؟ لأجل الله عز وجل. بيطلع الزبون فكره أنه إيش؟ إنه والله أنا استطعت أخذ منه. لا، هذا التاجر خبير وبيعرف السوق، بيعرف الأسعار، لكنه تراخى معك وتساهل. لماذا؟ لأجل الله تبارك وتعالى. فإياك أن تظن أن هذا التاجر غشيم أو أنه بسيط، لا، لكنه يمتلك موازين ذهبية ربما لا تمتلكها أنت. أحيانا بنظن أن بعض الصالحين إخوانا إذا كان عاملون هيك أنه ما بيعرف، لا يا أخي، شو ما بيعرف؟ لك هذا طول عمره بالسوق وبيعرف تمام الأسواق، لكنه يتعامل مع الله عز وجل، وبالتالي فميزانه غير ميزاني.
وفي رواية لأحمد وابن ماجة عن عمر: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس.
سبحان الله، يا مسكين المحتكر، يريد أن يكثر ماله، النتيجة ما هي؟ سيذهب المال بهذا الوعيد من الله عز وجل.
وفي رواية له وللحاكم عن أبي هريرة: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وقوله خاطئ بالهمز، وفي رواية فهو ملعون. واستدل به مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام في المطعوم وغيره، وهو رواية عن أبي يوسف. والجمهور على أن الاحتكار مختص بالأقوات، وحمل الحديث عليها والله أعلم.
وهذا أيضا ما ذكرنا قبل قليل كلام الفقهاء، أما كلام إخواننا الصالحين كل ما يضر الناس وكل ما يضيق على الناس فهو داخل في الاحتكار. وهذا الميزان الأخلاقي، ميزان المشاعر الإيمانية، مو ميزان الفقهاء.
وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن مسعود: ما من جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد.
الله، مع أنه شو عم يساوي؟ عم يتاجر، عم يجيب بضاعة من بلد لبلد ليربح، لكن باعها بسعر يومها من غير يعني رفع للأسعار. إذن هو جلب البضاعة للناس فخدم الناس بإحضار البضاعة، وأيضا أراح الناس لأنه لم يطلب أسعارا غالية. وهذه أيضا قضايا يفعلها الإنسان الواثق برزق الله تبارك وتعالى.
وبالجملة، التجارة في الأقوات مما لا يستحب، ولذا أوصى بعض التابعين رجلا وقال: لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين، بيع الطعام وبيع الأكفان.
بيع الطعام بحب أن إيش؟ أن يربح وأن ترتفع الأسعار وأن يضيق على الناس، وبيع الأكفان صار بتمنى كثرة الموت. فلذلك إخواننا لا تشتغل بهذا العمل،
فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس. وأما الصنعتان فإن يكون جزارا فإنها صنعة تقسي القلب، أو صواغا فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. وهذا معنى قوله: ويلوث الباطنة.
طبعا أخواننا هذا الأمر يعني ليس من المحبوبات في دين الله عز وجل، لكن لو أن إنسان عمل بهذه المهن واتقى الله عز وجل فهذا لا إشكال فيه، والمهم إتقان العمل وأكل الحلال. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.